الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في قاعدة كابتغاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، وقد عبر عنها ابتغاء وجوب الشيء لحرمة ضده، تعبير آخر، أو تعبر عنها بقاعدة الضد، أو يعبر عنها بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لا يقتضي النهي عن ضده. من هنا نفهم أن المسألة خلافية، أو لا يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده. إذن المسألة خلافية، من عناوينها يظهر الخلاف. توضيح هذه القاعدة أنه لا بد من التكلم في أمور: أولا التنبيه إلى معاني الألفاظ الواردة في عنوان القاعدة. هنا نقول ما المراد من الاقتضاء الوارد في عنوان القاعدة؟ نقول المراد من الاقتضاء هو لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. فالمراد من الاقتضاء اللابدية، سواء كانت هذه اللابدية عينية، يعني أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، أو جزئية، أن الأمر بالشيء جزءه النهي عن ضده، أو أن هذه اللابدية تحصل من اللزوم البين للمعنى الأخص، أو اللزوم البين للمعنى الأعم. فالمراد من اللابدية في عنوان هذه، المراد من الاقتضاء في عنوان القاعدة هو اللابدية، سواء كانت عينية أو جزئية أو لازمة بالمعنى الأخص أو لازمة بالمعنى الأعم. المراد من الأمر في عنوان القاعدة المحبوبية، المراد من الأمر المحبوبية، وهو العنوان الأعم. هذا الأمر عنوان أعم من اللفظ واللبي المستكف من الإجماع ونحوه كالدليل العقلي. يعني مو إلا عندنا ألفاظ نقول الأمر بالشيء يعني أمر لفظي هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، حتى إذا كان عندنا إجماع على شيء فهذا الإجماع هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، أو عندنا دليل عقلي على وجوب شيء، دليل عقلي مو لفظي، فهل هذا الوجوب العقلي يدل على النهي عن ضده؟ إذن المراد من الأمر ليس هو الأمر اللفظي، بل الأعم من اللفظ واللبي. المحبوبية مو اللفظية الواردة من اللفظ، بل المحبوبية التي هي أعم من التي تجيء من الألفاظ التي هي أمر أو من غير الألفاظ كالدليل العقلي واللبي أو الإجماع مثلا. المراد من النهي المبغوضية، مبغوضية أن الأمر في أصل النهي عن ضده، يعني يكون النهي مبغوض، وهو النهي المولوي الشرعي. نتكلم عن النهي المولوي الشرعي، إذا أمر الشارع بشيء فهل هناك نهي مولوي شرعي وإن كان غيريا لأجل الغير؟ أصل نهي مولوي ولو غيري، لكن مولوي قدرا من المولى. فيتكلم في أن الأمر إذا تعلق بشيء فهل لا بد أن يتعلق نهي مولوي يقتضي الحرمة، يعني مبغوضية، يقتضي الحرمة بضده أو لا؟ والمراد من الضد هنا عند الأصوليين اصطلاح للضد خاص. المراد من الضد مطلق المعاند والمنافي، مطلق المعاند والمنافي. هذا المعاند والمنافي للأمر بالشيء قد يكون عدمي وقد يكون وجودي، هذا الاصطلاح الخاص. المعاند للشيء المأمور به الذي يضاد الشيء المعبود يعني مطلق المعاند. قد يكون المعاند هو العدم يعني ترك الصلاة بعد إذا، وقد يكون هذا المعاند هو الأكل أو اللعب. فالمراد من الضد في عنوان القاعدة مطلق المعاند والمنافي، سواء كان هذا المعاند وجوديا أو عدميا. فالضد في عنوان هذه القاعدة يشمل النقيض عند المناطق، يشمل النقيض عند المناطق والفلاسفة الذي يسمى بالضد العام، ويشمل الأمر الوجودي الذي يسمى بالضد الخاص. فالضد عند الأصوليين في عنوان هذه القاعدة له اصطلاح خاص بخلاف علم الحكمة والمنطق، فإن المراد من الضد هو الأمر الوجودي الذي يضد الأمر الوجودي الأول. هنا لا، يراد منه مطلق المعاند والمنافي سواء كان وجوديا أو عدميا. فالضد العام هو ما يكون التقابل بينه وبين الواجب، بين الضد العام الواجب بالسلب والإيجاب. يأمر بالصلاة نحن لا نصلي، جالسين لا نصلي، ما عندنا عمل، هذا يسموه ضد عام ترك الصلاة. أما الضد الخاص فهو الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الواجب فهو الصلاة، ويكون التقابل بينه وبين الصلاة تقابل التضاد. مأمورين بالصلاة احنا نشتغل نعمل جدار نبني، هذا البناء هو عمل ضد بالصلاة لكنه ضد خاص. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه بيان هذه القاعدة. الأمر الثاني، اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضده، حرمة المراد من النهي الحرمة، أم لا على أقوال، يعني هل أن الأمر يقتضي النهي عن ضده يعني حرمة ضده على أقوال. القول الأول، نعم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقد أفتى جمع من الفقهاء استنادا إلى هذا الرأي، فأفتوا بحرمة أشياء لأنها تضد الشيء المأمور به، فذهبوا إلى الاقتضاء، اقتضاء الحرمة بمجرد أمر بشيء فيحرم ضد العام والخاص مطلقا. مطلقا الضد العام حرام، الضد الخاص حرام. ومنها القول الثاني، الأمر لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، لا يقتضي النهي عن ضده، أمر بهذا، أما الضد ما ننهي عنه، لا الضد العام ننهي عنه ولا الضد الخاص، وهو الرأي الصحيح الذي سوف ننتهي إليه. ومنها القول بالتفصيل بين الضد العام والضد الخاص، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام وهو ترك الصلاة بدون أي شاغل، هذا يقتضي النهي والحرمة. أما الضد الخاص ليس منهيا عنه، الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن لعب الكرة في طوال الوقت، لا يقتضي. هذا قول ثالث. ومنها قول رابع، وهو القول بالاقتضاء في خصوص الضد العام والضدين الخاصين اللذين لا ثالث لهما، مثل الحركة والسكون. الحركة والسكون ضدان لا ثالث لهما، بخلاف الأبيض والأحمر لهما ضد ثالث الأسود. فهنا قالوا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده في الضد العام والضدان اللذان لا ثالث لهما، أما لا يقتضي النهي عن الضد الخاص وهو الأمران المتضادان الذي لهما ثالث. إذن المسألة ذات شقين، نتكلم أول في الضد العام لنرى أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام، ثم نتكلم في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص. أما الضد العام فقد ذهب البعض إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام في مرحلة الثبوت، مرحلة الثبوت، مرحلة الواقع، لا مرحلة الإثبات والدلالة، في مرحلة الثبوت، يعني عالم الحكم، عالم الاعتبار، عالم الثبوت. أما في عالم الدلالة شلون؟ لم يقولوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في عالم الدلالة وهي مرحلة الإثبات. هنا قد يقولون هؤلاء الذي قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ثبوتا، قد يقولون أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إثباتا، يقتضي النهي عن ضده، فإن العرف العام يستعمل النهي عن الضد في مقابل الأمر بشيء. يعني لما يأمرنا الشارع بالصلاة يقولون يحرم تركها، يقولون يحرم تركها، تركها هو ضد العام، فالأمر بالشيء والنهي عن تركه، الأمر بالصلاة النهي عن ترك الصلاة، العرف يستعمل أحدهما مقام الآخر، العرف، العرف. يقولون معنى صلي يعني لا تترك، عرف هكذا، معنى صلي لا تترك، يستعملون أحدهما في مكان الآخر. يقولون أحدهما عين الآخر، صلي يعني يحرم ترك الصلاة، إلا أن هذا استعمال العرف لأحد اللفظين في محل الآخر، يستعملون حرمة الصلاة في مقام وجوب الصلاة، حرمة الترك، حرمة الترك يستعملون في مقام وجوب الصلاة، هذا الاستعمال لللفظ حرمة الصلاة، حرمة ترك الصلاة في مقام الأمر بالصلاة لا ربط له بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية ولا بالدلالة الالتزامية التي استدل بها على حرمة الضد العام. هذا في مقام الإثبات، هذا ما نربط بالدلالة، فإحنا نقول الأمر هل يدل دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية بالمعنى الأخص أو الأعم، هذا كلام. فالأمر بالشيء قالوا يقتضي النهي عن ضده العام في مرحلة الثبوت، يقتضي دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية بالمعنى أو التزامية بالمعنى العام. فالكلام في الدلالات إحنا، أما استعمال أحد الألفاظ في مقام الآخر، استعمال حرمة ترك الصلاة في مقام وجوب الصلاة، هذا استعمال عرفي، إحنا مو كلامنا في هذا. نعم. الآن نقول أنه إذا ثبت إجماع على حكم، هل هذا الإجماع يقتضي حرمة ضده بالدلالة المطابقية أو التضمن؟ أن الإجماع يتضمن، هذا الإجماع على الفعل يتضمن حرمة الترك أو لزوم بالمعنى الأخص أو لزوم بالمعنى الأخص. نبقى نصر على أن المراد من أن الأمر هل يقتضي النهي عن ضده، المراد ليس الأمر اللفظي، وإنما كل ما دل على وجوب شيء، فهل يدل على حرمة ضده العام أو لا؟ عن كذلك إذا دل العقل على حكم صحيح، هذا شوفوا الكلام، هذا الكلام هذا يوجد دلالة، البحث أعم من اللفظ، البحث عن من اللفظ، دلالة العقل على حكم ما، هذه الدلالة هل النهي عن ضده العام يطابقها، يطابق الحكم العقلي أو الحكم العقلي يتضمنها، أو أن النهي عن الضد العام يلازم الحكم العقلي ملازمة بالمعنى الأخص أو لا؟ أكو عدة دلالات طبيعية وعندنا دلالات عقلية. دلالة الدخان على وجود النار ليست لفظية. ترجع إلى بحث الدلالات في المنطق فترى أن الدلالات لا تنحصر في الألفاظ. طيب إذا ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام ثبوتا، أما إثباتا إثباتا يقولون قد تستعمل حرمة ترك الصلاة في مقام وجوبها، لكن هذا ليس راجع إلى المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم بالمعنى الأقصى أو الأعم. طيب اختلفوا هؤلاء في كيفية الدلالة، كيف أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، اختلفوا في كيفية تلك الدلالة على أحواله. قسم منهم هؤلاء الذي قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قالوا أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الدم، أن هذا أن كيفية الاقتضاء عينية، لأن الأمر بالصلاة هو عين النهي عن تركها، حيث إنه لا فرق بين أن يقول صلي وبين أن يقول لا تترك الصلاة، فالعبارتان تؤديان معنى واحدا وهو طلب إيجاد الصلاة في الخارج، فيدل الأمر بالشيء على حرمة ضده العام بالمطابقة. هذا قسم من هؤلاء، ولكن يرد عليه أولا إن معنى النهي هو الزجر، الأمر هو الطلب، فلا يكون معنى الأمر هو عين النهي. حيث النهي معناه الزجر، الأمر معناه الطلب، فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ كيف يكون الأمر هو عين النهي مع أن النهي ماذا؟ الزجر. ثانيا حتى لو قبلنا أن الشيء معناه أن النهي أن النهي معناه طلب عدم الترك، طلب أن النهي النهي معناه الزجر، لو تنازلنا وقلنا أن النهي معناه طلب عدم الترك، طلب عدم الترك، فأيضا العينية لا تحصل، الأمر طلب الشيء، النهي طلب عدم تركه، أم طلب النهي أم طلب، مع هذا لا تحصل العينية التي قال بها هؤلاء القوم، لا تحصل العينية إلا إذا قلنا لاتحاد المفهومين الأمر بالشيء والنهي عن تركه، هذا طلب الفعل هذا طلب عدم الترك، فهل مفهومهما واحد؟ أقول هذا طلب، الأمر طلب، النهي طلب عدم الترك، هم طلب، لكن هنا المفهومين واحد، يعني هذا المفهوم يساوي هذا المفهوم، طلب الشيء وطلب عدم تركه، المفهوم واحد، مفهومان متساويان متطابقان بينما لا يوجد اتحاد بين طلب الشيء وطلب عدم تركه، طلب عدم تركه لا اتحاد هنا، لأن مفهوم طلب الصلاة يغير مفهوم طلب عدم ترك الصلاة مغايرة، والاتحاد الخارجي اتحاد خارجي بين الأمر اتحاد الخارجي استعمال أحدهما في مقام الآخر لا ينفع القائل بالعينية، اتحاد الخارجي ليس معناه أنه هذا عين هذا، اتحاد خارجي لا يقتضي أن يكون هذا عين هذا، لا ينفع، لأن الطلب معناه ثبوت وجود مصلحة الفعل، وطلب عدم الترك معناه وجود مفسدة في الترك، إذا ما حصلت العينية، حتى إذا كان وجودا خارجيا اتحاد خارجي اتحاد خارجي صار، لكن الطلب معناه وجود مصلحة في الفعل. طلب عدم الترك معناه وجود مفسدة في الترك، إذا ما حصلت عينية. حتى مع الوجود في الخارج، الوجود الواحد في الخارج يعني طلب الشيء مع طلب عدم تركه واحد في الخارج، إلا أن هذا الواحد بالنسبة إلى طلب الأمر يعني أخو مصلحة في الفعل، بالنسبة إلى طلب عدم الترك يعني وجود مفسدة في الترك. طلب عدم الترك يعني تركي إذا ما بدأ، إذا لم تحصل عيني. طيب من هذا الرأي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ قالوا بكيفية أخرى، كيفية الافتراء، قالوا أن الأمر بشيء يتضمن مو عين النهي، عين النهي عن الضد، يتضمن النهي عن الضد بتوهم أن معنى الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك. فالوجوب مركب، طلب الصلاة مع المنع من الترك، ترك الصلاة. فقالوا أن الأمر بشيء ينطلب النهي عن ضد العام بالتضمن، لأن الأمر مركب من شيئين، من طلب الفعل مع المنع من الترك، مع المنع من الترك. فيدل الأمر بالشيء على المنع من الترك تضمنا، وهذا أيضا باطل، لأن الوجوب كما تقدم في بحث الأوامر أن الوجوب ليس مركبا، الوجوب هو أمر بسيط وحداني واحد ومركب، وهو لزوم الفعل. وجوب يعني يلزمك الفعل، خلاص. نعم لازم لزوم الفعل، لازم وجوب الفعل المنع من الترك، هذا المنع من الترك لازم المعنى، لازم المعنى. وهذا اللازم، وهذا اللازم وهو المنع من الترك ليس منعا مولويا، هذا اللازم ليس منعا مولويا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي. لزوم الفعل، وجوب الفعل يلزمه عقلا المنع من الترك، فالمنع من الترك لازم للأمر. وهذا اللزوم، هذا اللزوم عقلي تبعي مو شرعي مو مولوي. ثم المنع من الترك ينقسم إلى لزومي وغير لزومي، كما في الكراهة. المنع من الترك، منع من الترك الشارع يمنع من الترك لكن على نحو الكراهة، مرة يمنع من الترك على وجه التحريم الترك، مرة يمنع من الترك على نحو الكراهة. فلا يدل المنع من الترك على حرمة الضد. نفس هذا التوجه، نفس هذا القول أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قالوا إنه يدل على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، لا بالمطابقة ولا بالتضمن، وإنما الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد العام على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. فيدل الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالدلالة الالتزامية، بمعنى أن تصور وجوب شيء، وجوب الصلاة، يلزمه بالبداهة تصور حرمة تركه. كيف حينما نتصور الأربعة نتصور الزوجية؟ هنا حينما نتصور الأمر بالشيء نتصور بالبداهة حرمة تركه، هكذا قالوا. وهذا أيضا باطل، لأن الأمر أو الآمر قد يأمر بشيء ويغفل عن تركه، فكيف تقولون أن بين الأمر بالشيء وبين تركه ملازمة بالمعنى الأخص مع وجود الغفلة لدى الآمر؟ مو الآمر المولى الحقيقي، الذين يأمرون مثل رؤساء الجمهورية أو مثل من رئيس البلدية أو مثل مدير في البنك، قد يأمر بشيء ويغفل عن تركه. فلو كانت الدلالة على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص لم يتصور غفلة الآمر عن الترك، بينما نحن نتصور أن الآمر قد يأمر بشيء ويغفل عن الترك، يغفل عن الترك. فلو كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص لما حصلت غفلة، لما حصلت غفلة. وأيضا هذا التوجه الذي يقول أن الأمر بشيء يقتضي أن يحصل الحام، قالوا بكيفية رابعة، وهو أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضد العام، لكن على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم، لا اللزوم البين بالمعنى الأقل. بمعنى أن الأمر بشيء أو الآمر بالشيء أو الآمر بشيء إذا التفت إلى ترك المأمور به، يأمر بالصلاة ويلتفت إلى تركها من قبل المكلفين، ترك المأمور به، ويلحظ النسبة بين الفعل المأمور به وهو الصلاة وبين ترك الصلاة، يلحظ النسبة، فنقول لا يرضى إذا لحظ الصلاة ولحظ تركها ولحظ النسبة بينهما، فهو لا يرضى بالترك وينهى عن الترك، فيكون النهي عن الترك ترك الصلاة من لوازم الأمر بالشيء، ولكن لزوما بينا بالمعنى الأعم، فهو أن ينظر إلى الشيء وإلى تركه والنسبة بينهما فلا يرضى بالترك. هذا أيضا باطل، لأن حرمة الترك، حرمة الترك أي إذا أمر بالصلاة فينظر إلى الترك ولا يرضى بالترك ويحرم الترك، هذه حرمة الترك نفسية أو غيرية. إذا قلنا حرمة الترك الذي لا يرضى بالترك فهو حرام نفسيا، فهذا لا يصح، لأن الحرمة النفسية إنما تنشأ من مفسدة إلزامية في المتعلق في ترك الصلاة، ينشأ من مفسدة إلزامية، ومن الواضح لا مفسدة إلزامية في ترك الصلاة، مفسدة ماكو في ترك الصلاة، ما تمرتد في ترك الواجب، وإنما إذا تركنا الواجب راحت المصلحة، مصلحة راحت المصلحة، أن تروح نقول مرتد، لا، ترك الواجب عبارة عن ترك ما فيه المصلحة، لا أنه فعل ما فيه المفسدة، لا، الشيء اللي بمصلحة ما نسويه المصلحة راحت، ضرر ماكو، مرتد ماكو. أما إذا قلنا أن الترك إذا نظر إليه المولى فهو لا يرضى به ويحرمه، حرمة غيرية، هنا أيضا لا تتصور الحرمة الغيرية، لا تتصور، لأن ملاك الحرمة الغيرية هو المقدمية، ملاك الحرمة الغيرية، ملاك الحرمة الغيرية هو المقدمية، غير موجودة في الترك، كما تفهم أن ترك الصلاة ليس مقدمة، ليس مقدمة، ماكو مقدمية بين الصلاة وبين ترك الصلاة، ماكو مقدمية. ثم هذا احنا نقدر نجيب للجواب واحد على كل هذه الأدلة الأربعة التي ساقوها على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، نقول هذه الأدلة كلها باطلة، نجيب بجواب الى بطان هذه الادله، قالوا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو العينيه، وقالوا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو التضمن، وقالوا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو اللزوم البين بمعنى الاخص، وقالوا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام على نحو اللزوم البين بمعنى العام. احنا عندنا في الجواب غير تلك الاجوبه عن كل واحد واحد، عندنا جواب عام لبطلان هذه الأدلة الأربعة المتقدمة على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهو أن وجوب الفعل، وجوب الصلاة شافي في الزجر عن تركه، بعد بريك نهي عن الترك، خمس وجوب الصلاة شافي للزجر عن تركه، بمعنى أن لازم كون الشيء واجب واجب الصلاة هو المنع من تركه. لكن هذا المنع مو مولوي، مو مولوي، بل هو منع عقلي تبعي. هذا المنع لأجل الوجوب، منع ترك الصلاة لأجل الوجوب، هذا المنع عقلي تبعي. مع وجود هذا المنع العقلي التبعي ماكو حاجة إلى نهي مولوي، ونقول هل يوجد نهي مولوي هنا أو لا؟ يوجد نهي عقلي. كيف بالمقدمة قلنا المقدمة مأمور بها عقلا لأجل الغير، بعد ما نحتاج إلى أمر مولوي. هنا نقول ترك الصلاة منهي عنها نهيا عقليا، من نهي عقلي، بعد ما نحتاج إلى نهي مولوي نتكلم هل يوجد هنا نهي مولوي شرعي؟ شنسوبي شنسوبي إذا أصعدنا نهي عقلي عن ترك المأمور به، ماذا نعمل بالنهي الشرعي المولوي؟ ما في حاجة، لا حاجة إلى نهي الشارع زيادة على الأمر بالوجوب، ما في حاجة إلى النهي، لأن النهي لأن الترك منهي عنه عقلا، والنهي الذي يجعله الشارع لغرض ردع المكلف عن شيء، هنا العقل يردعه عن الترك، أكو رادع عقلي، فلا معنى للردع الشرعي، لا معنى لزيادة على الردع العقلي، بل لا يعقل الردع العقلي، لا يعقل الردع الشرعي المولوي، لا يعقل، لأنه تحصيل للحاصيل. هذا دليل يثبت جميع الأدلة الأربعة التي ذكرت أن الأمر بشيء يحصل النهي المولوي عن ضده العام. نقول هذا مستحيل، لأن قبل هذا النهي المولوي الذي أنت تقولون موجود أكو نهي عقلي، فإذا نهي عقلي بعد شو نسوي بالنهي المولوي؟ النهي المولوي لأجل أن يردع، أكو ردع قبله وهو العقلي، فمع وجود الردع العقلي يجي ردع مولوي، هذا تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل محال. فلعل المراد مراد القائل بالاقتضاء هو ماذا؟ أن نفس الأمر بالفعل في الصلاة يكون زاجرا عن تركه نفسه، لكن عقلا، عقلا مو أصل نهي مولوي، عقلا يزجره، هذا أمر صحيح، لكن هذا غير أن يكون في مورد نزاع نهي مولوي شرعي زائد على الأمر بالفعل. ثم نتكلم عن الضد الخاص غدا إن شاء الله.
يا اخي الدلالات الثلاث التقابضيه والتضمنيه والالتزام